أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 48.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي.
الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، ويتحقق من ذلك أولا ثبات عقيدة الرجعة العظيمة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها. ثانيا التعمق في عقيدة الرجعة العظيمة عبر سبر أغوارها الروحية، وإنما يكون ذلك عبر مجموعة من الأمور والعوامل التي حدثتكم عنها في سابق الحلقات. أولها التواصل الصحيح مع القرآن، وثانيها دراية الحديث المعصومي ورعايته، وثالثها ما بين التوجه بهم بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم. ومر الكلام في حقيقة التوحيد الذي يمازجه التوسل. تم الكلام في كل هذه العناوين، وجاءنا العنوان الرابع، وقد تقدم الجزء الأول من الحديث عنه في الحلقة الماضية، وهذا هو الجزء الثاني. جابر الجعفي أنموذج شيعي مميز في عقيدة الرجعة العظيمة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية لضيق الوقت، لكنني أقولها بالإجمال. حدثتكم عن الإعداد المعصومي لجابر الجعفي. هناك عملية إعداد، عملية صناعة لهذه الشخصية، وهذا الأمر يجري في كل عصور أئمتنا منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا وإلى نهاية الدنيا. فإنهم صلوات الله عليهم يقومون بصناعة رجال، بنحت رجال مهمات يريدون صلوات الله وسلامه عليهم تنفيذها. وجابر شخصية من هذه الشخصيات التي نحتت في الأجواء المعصومية الشريفة. حدثتكم عن الإعداد المعصومي لجابر الجعفي، وحدثتكم عن أعداء جابر الجعفي، وضربت لكم مثالا من الوسط الشيعي وأمثلة من الأوساط الناصبية، من أوساط نواصب السقيفة بني ساعدة. مر الكلام متسلسلا ولازال الحديث متواصلا في الاتجاه نفسه. من خلال ما قرأته عليكم مما جاء في مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، والبخاري نفسه متوفى سنة 256 للهجرة. لا أريد أن أعيد ما ذكرته من كلام، إنما أقول لكم ما قرأته في هذا الكتاب وما قرأته كذلك في مقدمة صحيح مسلم التي كتبها مسلم نفسه مقدمة لكتابه، حيث كان الحديث واضحا في فتح الباري وفي مقدمة صحيح مسلم وكذلك في شرح صحيح مسلم للإمام النووي. كان الحديث واضحا عن الرجعة، جعلوها أساسا للطعن في الرواة، وجعلوها أساسا للتكفير والتفسيق. وفي الوقت نفسه حينما تحدث النووي عنها جاءنا بشيء لا نعرفه عن الرجعة، وهذا هو حال نواصب سقيفة بني ساعد، جهال وكذابون لا يعرفون الموضوع الذي يتحدثون عنه، وفي الوقت نفسه يكذبون ويهرجون. هذه العناوين من الكتب المهمة، قرأت ما قرأت عليكم منها، وقرأت أيضا من سنن الترمذي وما قاله أبو حنيفة عن جابر الجعفي. قرأت وقرأت عليكم من كل ما تقدم، يتضح لدينا أن الرجعة كانت حاضرة موجودة بالرغم من أن الزمان كان زمان تقية شديد. ألا تلاحظون أن أمرا غريبا في زمان كزماننا لا تقية فيه، ليس هناك من ذكر للرجعة بنحو واضح، هناك نشاط شيطاني عبر القرون الماضية لطمر عقيدة الرجعة. نواصب نواصب سقيفة بني ساعدة نحن لا نلومهم، لأن عقيدة الرجعة العظيمة لو عرفت بها الأمة مثل ما هي لا كما هم يكذبون ويهرجون ويفترون، فإن دين سقيفة بني ساعدة سيداس بالأرجل، لا قيمة له، لأن عقيدة الرجعة العظيمة تثبت الضلال الكامل لسقيفة بني ساعدة وما أنتجت، وتثبت الضلال الكامل للصحابة والذين جاءوا من بعدهم على دين ضلالهم. هؤلاء نحن لا نلومهم، إنما اللوم يقع على أولئك الذين يقولون نحن شيعة للعترة الطاهرة، نحن شيعة لمحمد وآل محمد، ومحمد وآل محمد يقولون ليس منا، ليس منا من لا يؤمن برجعتنا. وقرأت عليكم ماذا جاء في رجال النجاشي، وكيف أن النجاشي أنكر تفسير جابر وكل ما كتب جابر من كتب ومصنفات، ووصفها بأنها كتب موضوعة أي مكذوبة أي مفترات افتريت على أئمتنا صلوات الله عليهم. هذا النجاشي الذي يتبنى قولا ضالا كهذا القول هو الذي يعتمده المراجع الطوسيون طرا بأكملهم في تقييم رواة الحديث وفي تقييم أحاديث أهل البيت، وينسجون دينا كاملا وفقا لأقوال هذا السافل. إنه شيعي لكنه من أسفل سفلة الشيعة، سود الله تعالى وجهه ووجه من يعتمد أقواله القذرة. الأمر واضح، واضح جدا من أن عقيدة الرجعة كانت شاخصة واضحة تحارب من قبل السلطات، تحارب من قبل العلماء النواصب، ما هم بعلماء ولكن التسمية المتعارفة هكذا تقول، العلماء النواصب القضاة، القضاة ما كانوا يقبلون شهادة الذي يؤمن بالرجعة حتى لو كان القول على سبيل التهمة، إذا ما اتهم شخص بأنه يقول بالرجعة فإن القضاة في الزمن الأموي وفي الزمن العباسي ما كانوا يقبلون شهادة الذين يعتقدون بعقيدة الرجعة. الحكاية مفصلة، مفصلة وطويلة، لكنهم استطاعوا بتوجيه إبليس وبتوجيه أبالسة نواصب سقيفة بني ساعدة وأبالسة نواصب سقيفة بني طوسي أن تطمر هذه العقيدة. وإذا ما ذكرت في الأجواء الشيعية فإنها تذكر بنحو مجزوء، يكون الكلام عن جانب من الرجعة الصغرى، أما الرجعة الكبرى فإنهم لا يتحدثون عنها ويشككون فيها وينكرونها. ألا لعنة الله على دينهم، على دين الطوسيين، ألا لعنة الله على دينهم، ألا لعنة الله عليهم في صباحهم ومسائهم. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، صحة الدنيا أسقام ولذاتها آلام، صحة الأجسام من أهنأ الأقسام، صحة الضمائر من أفضل الذخائر، صحة الود من كرم العهد، صحة الأمانة عنوان حسن المعتقد، صواب الرأي يؤمن الزلل، صواب الفعل يزين الرجل، صواب الرأي بالدول ويذهب بذهابها، صيانة المرأة أنعم لحالها وأدوم لجمالها، صواب الجاهل كالزلة من العاقل، صن إيمانك من الشك فإن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل، صواب الرأي بإجالة الأفكار، صاحب السوء قطعة من النار. عبد الله ابن الحسين أبو حريز الأزدي المعروف بقاضي سجستان، من رواة الحديث عند نواصب سقيفة بني ساعد، اسم يتردد في كتب رجالهم في كتب حديثهم، قولوا ما تشاءون. نحن لا نتوقع من المجرم أن يحافظ على الأدلة التي تثبت جريمته، وإنما يحاول إتلافها. لكن الحقيقة حينما تكون قوية جدا لا يستطيع المجرمون أن يغيبوا كل الأدلة. هذه شخصية من شخصياتهم، عبد الله ابن الحسين أبو حريز الأزدي، والذي يعرف في الكتب بقاضي سجستان. هذا الرجل من مخالفي العترة الطاهرة، لكنه كان يصرح بإيمانه بالرجعة. لأن الرجعة حتى لو لم تقم الأدلة عليها لابد من افتراضها، وإلا فأين برنامج الله؟ متى طبق برنامج الله؟ هل هو هذا أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله جاء إلى بدو الجزيرة العربية الذين لا يفقهون شيئا، ماذا فعلوا برسول الله؟ لقد أوذي أذى لم يتعرض له نبي من الأنبياء، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، إلى أن قتلوه تسميما وقتلوا عترته بعد ذلك. هل هذا هو برنامج الله وانتهينا؟ أي منطق هذا؟ أي منطق؟ منذ زمان أبينا آدم وإلى يومنا هذا وإبليس هو المتسيد في الأرض، وجند إبليس هم الحاكمون، والبرنامج الإبليسي هو الذي يتحرك في شرق الأرض وغربها. إذن أين خلافة الله؟ إذن أين خلافة الله؟ فهل إبليس أقوى من الله؟ أعطاه فرصة فتحرك البرنامج الإبليسي عبر آلاف من السنين، لكن أين هو برنامج الله؟ برنامج الله لا وجود له على الأرض. إذن أين خليفة الله؟ خليفة الله محمد صلى الله عليه وآله لم يستطع أن يفعل شيئا، وما رسمه للأمة من بعده في غدير خم لم يمتثل. لقد غدرت الأمة الملعونة ببرنامج محمد صلى الله عليه وآله الذي عنوانه الغدير. لا بد من افتراض الرجعة العظيمة كي يتحرك برنامج الله، ولا بد أن يتحرك البرنامج في زمان طويل طويل، وإلا لن يتحقق معنى خلافة الله على الأرض. فهذا الرجل المعروف بقاضي سجستان كان يعتقد بالرجعة، مع أنه لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، إلا أنه اطلع على الآيات والأحاديث التي كان الصحابة يتناقلونها، لأن النبي حدثهم كثيرا عن الرجعة. ومن بعد النبي العترة الطاهرة حدثت وحدثت، وجابر الجعفي وأمثاله كان لهم دور كبير، ولذا مر علينا من أنهم يؤرخون للفترة التي أخذ جابر الجعفي ينشر فيها عقيدة الرجعة العظيمة، ويقولون من أننا كنا نأخذ الحديث من جابر قبل أن يظهر ما أظهر، ولا يصرحون بأنها الرجعة، لكن حينما يسألون ماذا أظهر ما أظهر يقولون أظهر الاعتقاد والإيمان بالرجعة، وحينما يسألون عن الرجعة يأتون بأكاذيبهم وترهاتهم وتهريجهم الذي لا حقيقة له في واقعنا الشيعي بحسب عقائد دين العترة الطاهرة. أعود إلى عبد الله بن الحسين الأزدي الذي يعرف بقاضي سجستان. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي من الكتب المعروفة في المكتبة السنية ومن أقدم الكتب. فابن أبي حاتم الرازي توفي سنة 327 للهجرة، هذا هو القسم الثاني من المجلد الثاني من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، بحسب الطبعة هو الجزء الخامس، ولكن بحسب التبويب في داخل الكتاب هو القسم الثاني من المجلد الثاني. صفحة 34 رقم الترجمة 153، عبد الله ابن الحسين أبو حريز الأزدي قاضي سجستان. ترجم له وتحدث عنه وذكر من أن قوما مدحوه ومن أن قوما قدحوه. أنا لا أريد أن أوثق الرجل ولا أريد أن أمدحه ولا أريد أن أقدحه، ولذا لن أقرأ شيئا من هذه الأقوال إلا بنحو مستعجل كي أضرب لكم أمثلة مما قيل عنه. فابن أبي حاتم الرازي ذكر الرجل وترجم له وتحدث عن أقوال أهل الحديث وأهل الرجال من أتباع سقيفة بني ساعدة، وماذا قالوا عنه؟ مدحوه مدحا قويا وذموه ذما قويا. وبالمناسبة فإن ذمه يستند إلى اعتقاده بالرجع، فهذه جريمة الرجل. كتاب آخر وهو من أشهر الكتب الرجالية في المكتبة السنية، تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف المزي المتوفى سنة 742 للهجرة، وهذا هو المجلد 14 من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 1988. في كتاب الجرح والتعديل لم يصرح ابن أبي حاتم الرازي من أن الرجل يعتقد بالرجعة، لكنه تحدث عنه، فهو شخصية معروفة موجودة، هناك من مدحه وهناك من ذمه. صفحة 420 من المجلد 14 من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، رقم الترجمة 3227. تستمر الترجمة إلى صفحة 422. ذكر من جملة الذين وثقوه وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سألت يحيى ابن معين، وهذا الاسم معروف في الأوساط العلمية الدينية السنية، رمز من رموزهم وعلم من أعلامهم. سألت يحيى ابن معين فقلت أبو حريز وهو الذي نتحدث عنه من أين هو؟ قال بصري ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال أبو حاتم حسن الحديث. أبو حاتم هو والد مؤلف كتاب الجرح والتعديل الذي قرأت عليكم منه قبل قليل، فهو ابن أبي حاتم الرازي أبوه، وأبوه من كبار علماء سقيفة بني ساعدة. وقال أبو حاتم حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه. وقال أبو عبيد الآجري إلى أن يقول حدثنا هشام السجستاني. قال قال أبو حريز، أبو حريز وهو عبد الله ابن الحسين الأزدي يسأل هشام السجستاني تؤمن بالرجعة؟ قلت لا. فماذا قال الأزدي؟ هو الإيمان بالرجعة، الاعتقاد بالرجعة، هو في 72 آية من كتاب الله. هذه جريمة عبد الله ابن الحسين الأزدي، ولكن انتبهوا، الرجل يتحدث عن القرآن فيقول من أن الرجعة في 72 آية من كتاب الله. هذا يعني أن الأمر كان واضحا، كان واضحا، لكن حكومات الضلال هي التي طمسته، وذهب الطوسيون وراءهم في ذلك. ألا لعنة الله عليه. وذكره ابن حبان، وابن حبان أيضا من الرموز العلمية في المكتبة السنية، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ذكر قاضي سجستان وقال صدوق. صفحة 423 لا زال الكلام عن قاضي سجستان، استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب. هذا كتاب للبخاري، الأدب المفرد من كتب الحديث، وروى له الباقون سوى مسلم، فمسلم في صحيحه لم يروي عنه. أما الباقون، المراد من الباقون أبو داود السجستاني وابن ماجه والنسائي والترمذي، هؤلاء أصحاب الصحاح، أصحاب الصحاح الستة، البخاري ومسلم، الباقون هؤلاء الذين أشرت إليهم، أبو داود السجستاني وابن ماجه والنسائي والترمذي. استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وروى له الباقون سوى مسلم. هذا في صفحة 423 من تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي في المجلد 14 من نفس الكتاب، من نفس الطبعة، إنها طبعة مؤسسة الرسالة، ولكن هذا المجلد وهو الثالث والثلاثون أرخ بتاريخ 1992، أتحدث عن تاريخ الطباعة. صفحة 240 ذكره بهذا العنوان أبو حريز الأزدي قاضي سجستان، اسمه عبد الله ابن الحسين. هنا فإن المزي يذكر الرواة الذين اشتهروا بكناهم، ومن جملة ما قاله روى عنه، روى عن الأزدي هذا جابر الجعفي. فهناك صلة، هناك جابر الجعفي رمز عقيدة الرجعة، وهذا الرجل يتحدث عن أن الرجعة ذكرت في 72 آية من الكتاب الكريم. تهذيب التهذيب، هذا الكتاب لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852، هو نفسه صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري الذي قرأت ما قرأت عليكم منه في الحلقة الماضية. لخص هذا الكتاب، لخص كتاب المزي فأسماه تهذيب التهذيب، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2014 ميلادي، صفحة 321، ترجمة لعبد الله ابن الحسين الأزدي، وذكر ما قرأته عليكم من أنه سأل هشاما السجستاني: تؤمن بالرجعة؟ قلت لا. قال: هي في 72 آية من كتاب الله تعالى. وذكر ما ذكر عن بخصوص مدحه وذمه، وهذا ليس مهما بالنسبة لنا. وفي الكتاب نفسه في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني في الجزء الرابع من الطبعة نفسها التي أشرت إليها، صفحة 510، ذكره في أصحاب الكنى. وهناك كتاب آخر هو مختصر لتهذيب التهذيب، وهو تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني نفسه، وهذه الطبعة الأولى 2005 ميلادي لمؤسسة بيت الأفكار الدولية بيروت لبنان، صفحة 312، رقم الترجمة 3276، والكلام هو هو عن إيمانه بالرجعة، وجاء عنه أنه يؤمن بالرجعة، رجعة علي، إلى آخر ما جاء مذكورا من كلام في هذا المصدر. ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، وهذا هو المجلد الثاني من طبعة دار المعرفة بيروت لبنان، صفحة 406 من المجلد الثاني، رقم الترجمة 4267. تحدث عنه مفصلا إلى أن ذكر حادثة هشام السجستاني في صفحة 408 فيما يتعلق بإيمان أبي حريز السجستاني بعقيدة الرجعة. ويعلق الذهبي يقول: قلت قد استشهد به البخاري. هذه الكلمة مهمة عنده، ليست مهمة عندنا. في المجلد الرابع من ميزان الاعتدال في نقد الرجال في أصحاب الكنى صفحة 514 رقم الترجمة 10093. أنا لست مهتما بهذه الكتب ولست مهتما بما جاء فيها، هذا جزء من مزبلة النواصب، لكنني أردت أن أثبت لكم من أن عقيدة الرجعة موجودة في مكتبتهم، موجودة في كتبهم، بغض النظر عن موقفهم. نحن ماذا نتوقع من نواصب سقيفة بني ساعدة؟ إنهم يسيرون في المسار المعادي لدين محمد وآل محمد الذي هو دين علي وآل علي. وبينت لكم من أن عقيدة الرجعة إذا ما أثبتت وأقرت فإنها ستحكم بكفر دين سقيفة بني ساعدة، فماذا سيكون موقفهم؟ لكن الشخص الذي حدثتكم عنه لا علاقة له بدين العترة الطاهرة، لا من قريب ولا من بعيد، هو من رواتهم ومن شخوصهم، وها هي كتبهم تمتلئ بذكره وتمتلئ بما نقل عنه من أن الرجعة ذكرت في الكتاب الكريم في 72 آية. قطعا هذا مثال. أنا لست في مقام الاستقصاء، إذا أردنا أن نستقصي كل شيء فهذا سيحتاج إلى وقت طويل مفصل. هذا مثال، هذه آثار الحقيقة، ما عندنا من الحقائق قوي جدا، مهما حاولوا إخفاءه تظهر الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يضعف، سبحانك يا لا. اللهم إني أسألك باسمك، يا أحد يا واحد، يا شاهد يا ماجد، يا حامد يا راشد، يا باعث يا بارث، يا ظاهر الرؤيا نافع سبحانك يا لا الغاث.
سير أعلام النبلاء كتاب معروف من كتب المكتبة السنية لشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، ومر علينا قبل قليل ما قرأته من كتابه الشهير ميزان الاعتدال. وهذا الكتاب كتاب هو الآخر شهير ومعروف، إنه الجزء الرابع من طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، إنها الطبعة الثانية 2022 ميلادي. في ترجمة الشعبي، والشعبي شخصية معروفة، هو عامر ابن شرحبيل معدود في التابعين، لا أريد الحديث عنه. صفحة 310 سأنقل لكم منها ما يرتبط بحديث الشعبي عن رشيد الهجري. ورشيد الهجري شخصية شيعية معروفة لا أريد أن أتحدث عنها. الشعبي يقول: بينما أنا واقف في الهجريين إذ قال لي رجل: هل لك في رجل علينا يحب أمير المؤمنين؟ يحب أمير المؤمنين، يشير إلى سيد الأوصياء علي بن أبي طالب. قلت: نعم. فأدخلني على رشيد، فقال الشعبي ينقل عن رشيد، فقال: خرجت حاجا، فلما قضيت نسكي قلت: لو أحدثت عهدا بأمير المؤمنين بعلي بن أبي طالب فمررت بالمدينة. هذا الكلام متى؟ بعد مقتل أمير المؤمنين. قلت: لو أحدثت عهدا بأمير المؤمنين فمررت بالمدينة فأتيت باب علي رضي الله عنه، فقلت لشخص: استأذن لي على سيد المسلمين. فقال: هو نائم وهو يحسب أني أعني الحسن. قلت: لست أعني الحسن، إنما أعني أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. قال: أوليس قد مات؟ فبكى. فقلت: أما والله إنه ليتنفس الآن بنفس حي ويعترق من الدثار الثقيل، يعترق من العرق، من العرق الذي يخرج من البدن بسبب الحرارة الشديدة، ويعترق من الدثار الثقيل. فقال: أما إذا عرفت سر آل محمد فادخل عليه فسلم عليه. فدخلت على أمير المؤمنين فسلمت عليه. بغض النظر عن أن الحكاية صحيحة مثلما يقول الشعبي وهو كذاب وناصبي، بغض النظر عما يقول، لكنني أريد أن أصل إلى النهاية. فدخلت على أمير المؤمنين فسلمت عليه وأنبأني بأشياء تكون، هذا كلام رشيد. قال الشعبي: فقلت لرشيد: إن كنت كاذبا فلعنك الله. ثم خرجت وبلغ الحديث زيادا فقطع لسانه وصلبه. فقطع لسانه وصلبه لأي شيء؟ لأنه يتحدث عن حياة أمير المؤمنين بعد موته، بعد مقتله، وهذا مصداق من مصادق الرجعة. لا بد أن نعرف من أن رشيدا وأمثاله ممن خصهم أمير المؤمنين بعلوم المنايا والبلايا كانوا يتحدثون عن الرجعة، لأن الرجعة من أهم مباحث هذه العلوم. ما معنى علوم المنايا والبلايا؟ إنها وقائع الأيام والأحداث ومجريات هذا العالم فيما يأتي من مستقبل القرون والأزمنة. العنوان الأكبر في مثل هذه الموضوعات الرجعة العظيمة، وهذه الظاهرة كانت واضحة. إنهم يقطعون ألسنتهم، قطعوا لسان رشيد لأنه كان يتحدث ويتحدث حتى حينما كان مصلوبا، وقطعوا لسان ميثم التمار لأنه كان يتحدث ويتحدث، يتحدث عما سيجري في هذا العالم. لماذا يقطعون الألسنة؟ لا يريدون للحقيقة أن تصل إلى الأسماع. فإذا كان الأمويون اللعناء يقطعون الألسنة بسيوفهم وسكاكينهم، فإن اللعناء من الطوسيين الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، يقطعون الألسنة بأكاذيبهم، بحرب حديث أهل البيت، بتشويه سمعة رواة حديث أهل البيت. هكذا يقطعون الألسنة لأنهم لا يتمكنون من قطعها بسكاكينهم. أحدث الذين يصدقونني، لا أبالي بالذين يكذبونني. أكثر من مرة جاءوا من النجف إلى لندن، وأنتم تعرفونهم لأنني تحدثت عنهم سابقا، وهم يريدون تسميمي لا لأجل قتلي، وإنما لأجل تدمير جهازي الصوتي حتى لا أستطيع أن أتكلم، كي يقولوا من أنني قد عوقبت بسبب مهاجمتي لهم من أن الله عاقبني فشل صوتي. هذا مصداق من مصادق قطع الألسنة في زماننا. هذه الحكاية وأمثالها هي تتكرر عبر التاريخ. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام، إن مقابلة الإساءة بالإحسان وتغمد الجرائم بالغفران لمن أحسن الفضائل وأفضل المحامد. إن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. إن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. إن قدر السؤال أكثر من قيمة النوال، فلا تستكثروا ما أعطيتموه، فإنه لن يوازي قدر السؤال. إن اليسير من الله سبحانه لأكرم من الكثير من خلقه. إن دعوة المظلوم مجابة عند الله سبحانه، لأنه يطلب حقه، والله تعالى أعدل من أن يمنع ذا حق حقه. تأريخ اليعقوبي وهو تأريخ معروف لمؤلفه اليعقوبي المتوفى سنة 284 للهجرة، من كتب التأريخ القديمة. إنه أحمد ابن أبي يعقوب المعروف باليعقوبي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010 ميلادي. هذا هو الجزء الثاني من تأريخ اليعقوبي، في الصفحة 76 بعد 200، وهو من مؤرخي نواصب سقيفة بني ساعد. ينقل هذه الواقعة عن حميد ابن قحطبة، وهو شخصية عباسية من جلاوزة العباسيين ومن كبار مجرميهم. قال حميد ابن قحطبة: حدثني أبي. أبوه قحطبة أيضا من جلاوزة العباسيين ومن المجموعة المؤسسة للدولة العباسية. قال حميد ابن قحطبة: حدثني أبي، أبوه قحطبة، قال: دخلت مسجد الكوفة أيام بني أمية، وعلي فرو غليظ، فجلست إلى حلقة وشيخ في صدر القوم يحدثهم، فذكر أيام بني أمية وذكر السواد ومن يلبسه، تحدث عن الأيام القادمة عن العباسيين، لأن السواد لباس العباسيين، وذكر السواد ومن يلبسه فقال يكون ويكون، ويخرج رجل يقال له قحطبة، قحطبة كان جالسا من جلاوزة العباسيين ومن المجموعة المؤسسة للدولة العباسية، وكان هذا الكلام أيام الأمويين قطعا في الفترة الزمانية المتأخرة من أيام الأمويين. فذكر أيام بني أمية وذكر السواد ومن يلبسه فقال يكون ويكون، ويخرج رجل يقال له قحطبة كأنه هذا الأعرابي، وأشار إليه، ولو أشاء أن أقول هو لقلت، قال قحطبة فخفت على نفسي فتنحيت ناحية، فلما انصرف كلمته فقال لو شئت أن أقول إنك أنت هو لقلت، فسألت عنه فقيل لي هو جابر ابن يزيد الجعفي. هذا في كتبه، هذا الكتاب من كتب سقيفة بني ساعد من كتب المكتبة السنية. لا أريد أن أعلق على مثل هذا الكلام، إنما هي نماذج تخبرنا عن أن الحق الذي في أيدينا مهما حاولوا إخفاءه لا زالت آثاره الواضحة موجودة. قد يكون هذا الكلام تعرض لتحريف، لتصحيف، لتشويه، لافتراء، لكن في آخر الأمر هذا يمثل أثرا من آثار ما كان يفعله جابر الجعفي لنشر عقيدة الرجعة العظيمة، ولا بد من نشر أحاديث مقدمتها، فمقدمة الرجعة العظيمة الظهور الشريف، وجابر متخصص في هذين الموضوعين. وقحطبة هذا كما ولده حميد من مجرمي العباسيين. حادثة طريفة أنقلها عن المحدث القمي، عباس القمي، إنه صاحب مفاتيح الجنان، الكتاب المعروف في الأوساط الشيعية. يقول المحدث القمي من أنه بعد أن أكمل تصنيف كتابه منتهى الآمال، وهو كتاب معروف كتبه باللغة الفارسية في سيرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهو كتاب مشهور في الأوساط الإيرانية مثلما ينتشر كتابه مفاتيح الجنان، ينتشر كتابه أيضا في الأوساط الإيرانية منتهى الآمال وترجم إلى اللغة العربية. يقول لما أكملت تصنيف الكتاب وأخذته لناسخ ينسخه ويكتبه بخط جميل مقدمة لنشره، وأكدت عليه أن يكون دقيقا فيما يخط ويكتب. فيقول عباس القمي بعد أن أكمل الكتابة والخط: أخذت الكتابة وذهبت أراجعه، فوجدت في كل المواطن التي ذكرت فيها حميدة ابن قحطبة ويذكر اسمه كرارا ومرارا في الوقائع التي في زمان إمامنا الرضا وحتى قبل زمان إمامنا الرضا، ولكن في الوقائع والأحداث التي جرت في زمان إمامنا الرضا وما قبلها بقليل وما بعدها بقليل في الزمن العباسي يذكر اسمه. فيقول: من أن الكاتب هذا في كل موطن ورد فيه اسم حميد ابن قحطبة كتب حميد ابن قحبة، لأنه كان يقرأ ماذا فعل هذا من جرائم ويكتب حاشية يقول: وفي بعض النسخ قحطبة. فأينما وجد هذا الاسم حميد ابن قحطبة كتبه حميد ابن قحبة، هو صحيح، هذا هو صحيح ولكنه تحريف. وفي الحاشية يعلق يقول: وفي بعض النسخ هو قحطبة وليس قحبة. وهذا قد يقال له تصحيف بريء كالكذبة البيضاء، إنها الكذبة البيضاء المشهورة كذبة طالب الرفاعي، هذه كذبة بيضاء أيضا. نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاف، خلصنا من النار.
محاورة مهمة وطويلة سأقرأ منها ما أحتاجه في هذه الحلقة. إنني أقرأ عليكم من الفصول المختارة، كتاب معروف للمفيد، المتوفى سنة 413 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان، إنها الطبعة الرابعة 1985 ميلادي. الحكاية تبدأ من الصفحة 59 لكنها طويلة ومفصلة. أذهب إلى موطن الحاجة. شخوص الحكاية من هم؟ أولا الدوانيقي، إنه أبو جعفر المنصور العباسي الدوانيقي في قصر خلافته في بلاط حكمه. الشخص الثاني أحد قضاته، أحد قضاة العباسيين، وهو ناصبي من الطراز الأول لعنة الله عليه، إنه سوار القاضي معروف في كتب التاريخ. والشخص الثالث هو السيد الحميري، وإنما قيل له السيد لأن الإمامة الصادقة لقبه بهذا اللقب بسيد الشعراء، الشاعر المعروف. إذن هؤلاء هم شخوص الواقعة، الدوانيقي والحميري وسوار القاضي. هناك خصومة ونفرة شديدة ما بين سوار القاضي والحميري. وفي مرة تقدم الحميري إلى محكمة وقضاء سوار هذا بالشهادة فرفضه، رفضه لأنه رافضي، والرافضيون هم الذين يعتقدون بالرجعة، هؤلاء هم الروافض. على أي حال سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة. فقال سوار: يا أمير المؤمنين، إنه يقول بالرجعة لأن الحميري قد مدح المنصورة بقصيدة جميلة المنصور كان مرتاحا، كان مسرورا من قول الحميري، وهذا هو الذي أغاظ سوارا القاضي. فقال سوار: يا أمير المؤمنين، إنه يقول بالرجعة ويتناول الشيخين يعني أبا بكر وعمر بالسب والوقيعة فيهما. فقال السيد الحميري: أما قوله بأني أقول بالرجعة فإن قولي في ذلك على ما قال الله تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. وقد قال في موضع آخر: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فعلمت أن هاهنا حشرين، أحدهما عام والآخر خاص. وقال سبحانه: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فهذا كتاب الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: لم يجري في بني إسرائيل شيء إلا ويكون في أمتي مثله حتى المسخ والخسف والقذف. وقال حذيفة، يعني حذيفة بن اليمان: والله ما أبعد أن يمسخ الله كثيرا من هذه الأمة قردة وخنازير. فالرجعة التي نذهب إليها هي ما نطق به القرآن وجاءت به السنة، وإنني لأعتقد أن الله تعالى يرد هذا، يعني سوارا، إلى الدنيا كلبا أو قردا أو خنزيرا أو ذرة، إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله: يحشر المتكبرون في صور الذر يوم القيامة. فإنه والله متجبر متكبر كافر. قال: فضحك المنصور. هذا الكلام في بلاطع المنصور في محضر الدوانيق. قد يغضب المنصور من نشر هذا الكلام في الأوساط العامة، لكن في مجلسه الخاص ومع السيد الحميري، وكان الخلفاء يقدرون الشعراء ويغضون النظر عن معتقداتهم لأنهم ينتفعون من أشعارهم ومديحهم، أهم وسيلة إعلامية في تلك الأزمنة الشعراء، بغض النظر عن هذه التفاصيل، فإن المحاورة واضحة وواضحة جدا. والحميري شاعر، ما هو بعالم من العلماء، ولكنه استدل استدلالا قويا جدا بما جاء من آيات الكتاب الكريم وما هو معروف من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله بين المسلمين عامة. الرجعة عقيدة معروفة تحدث عنها محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه لقطات من التاريخ، ولقطات من حركة الواقع فيما مر من الزمان. تلاحظون من أن البرنامج منذ أوله وإلى هذه اللحظة يحشد الحقائق بعد الحقائق ويقدم البراهين بعد البراهين كي يشكل لكم رؤية واضحة عن عقيدة الرجعة العظيمة. وقد اطلعتم على الآيات والزيارات والأدعية وعن كم كبير من الأحاديث والروايات، فضلا عن المنطق العقلي السليم وعن أصول الاعتقاد في دين العترة الطاهرة. الحقائق جلية والبراهين واضحة ساطعة تتكامل هذه البانوراما شيئا فشيئا لكن الحديث لم ينتهي، الحلقات مستمرة. لابد أن تعرفوا من أنني منذ بداية الحلقة الأولى من حلقات هذه البانوراما إلى نهاية الحلقة 26 قدمت بين أيديكم الجزء المهم من هذه البانوراما من الحلقة الأولى من بدايتها إلى نهاية الحلقة 26 قدمت لكم الجزء المهم من هذه البانوراما. ومن بعد ذلك إلى هذه اللحظة فإنني عرضت ولا زلت أعرض الجزء الأهم من هذه البانوراما، لكن بقي عندنا الجزء الأهم والأهم والأهم من الجزء الأهم. بقيت عندنا زبدة المخط، زبدة هذا البرنامج، زبدة البانوراما، إنها الجزء الأهم الأهم الأهم. سأبدأ بطرحها من حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إذن بين أيديكم الجزء المهم والجزء الأهم، وقد وصلنا إلى زبدة المخط، إلى زبدة البانوراما، والتي لولاها لما كان هذا البرنامج. البرنامج هذا عقد لأجل أن أصل إلى بيان زبدة هذا البرنامج. ستأتيكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، انتظروها وترقبوها وادرسوها بعناية فائقة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. ملاحظات مهمة جدا أتمنى أن تلتفتوا إليها. أولا، البرنامج أتحدث عن البانوراما، عن بانوراما الرجعة العظيمة. البرنامج كشف ضلال السقيفتين، أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوس. البرنامج كشف ضلال السقيفتين، وهذا المعنى سيتأكد أكثر وأكثر وأكثر حينما نواصل في عرض الحقائق إلى آخر حلقة من حلقات هذه البانوراما. إذن هذه حقيقة، وأعتقد أنكم تلمستم هذه الحقيقة. البرنامج كشف ضلال السقيفتين، وأنهما يأخذان من منبع واحد. إنه إبليس الأبالسة، ولكن كل سقيفة لها ما يناسب البهائم من أتباعها، فكل سقيفة لها بهائمها، وكل سقيفة تقدم لبهائمها ما يناسبهم، ما يناسب تضليلهم، ما يناسب تثويلهم، ما يناسب تدمير عقولهم. البرنامج كشف ضلال السقيفتين، وأنهما يأخذان من منبع واحد. إنه إبليس الأبالسة، وكل سقيفة لها ما يناسب البهائم من أتباعها. ثانيا، الملاحظة الثانية: من لا يفقه الرجعة العظيمة لن يفقه الظهور. لماذا؟ لأن الظهور مقدمة، لأن الظهور مقدمة، لأن الظهور بوابة. الظهور هو الوضوء، والرجعة العظيمة هي الصلاة. صحيح أن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، إلا بالوضوء، ولكن إذا أردنا أن نقايس بين الوضوء والصلاة فإن الوضوء سيكون جزءا يسيرا بالقياس إلى الصلاة. من هنا فإنني أردد دائما وأقولها: لا تأخذوا ثقافتكم من أصحاب العمائم، حتى لو أنهم يعتقدون بالرجعة فإنهم لا يفقهونها، لأنهم يعتقدون بالرجعة التي أثبتها لهم المراجع الطوسيون. والمراجع الطوسيون حينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن الرجعة الصغرى. الرجعة الصغرى شأن من شؤون الظهور. الرجعة التي يتحدث عنها أئمتنا هي الرجعة الكبرى. الظهور بكله بما فيه من رجعة صغرى مقدمة للرجعة الكبرى. وهذا الوضوح في الرؤية ليس موجودا عند أصحاب العمائم السوداء والبيضاء. هناك مشكلة كبيرة. إذا ما أخذتم عقائدكم ومعارفكم وثقافتكم من هؤلاء إنكم تذهبون في متاهة لها أول ولكن ليس لها آخر. فاحذروا، احذروا على دينكم من جهالات هؤلاء، من جهالات المراجع أنفسهم، من جهالات وكلائهم، من جهالات تلامذتهم، من جهالات خطبائهم الحمير الذين يرتقون المنبر اليزيدية في اليزيديات. ما هو بمنبر حسيني ولا هي بحسينيات، إنه منبر يزيدي يرتقونه في اليزيديات. الإمام الصادق هو الذي يقول من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إذا لم يكونوا هؤلاء فمن هم؟ أرشدونا، من هم؟ لأن الإمام الصادق يتحدث عن المجموعة الأكثر من أصحاب العمائم، عن المجموعة الأشهر والأكبر من مراجع التقليد، وهؤلاء هم الذين أتحدث عنهم. فهؤلاء لا يفقهون عقيدة الرجعة العظيمة، وحينئذ حينما يتحدثون عن الظهور سيكون حديثهم عن الظهور حديثا فاشلا، حديثا جاهلا، حديثا ضالا، حديثا مختلطا. فاحذروا على دينكم واحذروا على ثقافتكم. الظهور حدثتكم عنه في بانوراما الظهور المهدوي حتى أقطع الأعذار. بانوراما الظهور المهدوي حدثتكم فيها عن الظهور الشريف، وهذه بانوراما أخرى، إنها بانوراما الرجعة العظيمة. بينت لكم الكثير من الحقائق ولا زلت مستمرا، لا زال البرنامج مستمرا يعرض بين أيديكم الحقائق بعد الحقائق. إنها حقائق دين العترة الطاهرة بعيدا عن قذارات وقمامة وضلال مراجع الحوزة الطوسية النجسة في النجف وكربلاء. إذن الملاحظة الثانية، من لا يفقه الرجعة لن يفقه الظهور. هذه علقوها قلادة في أعناقكم، وقيموا الذين يتحدثون أو الذين يؤلفون عن الظهور وهم لا يعتقدون بالرجعة. فهذا كالذي يتوضأ وهو لا يصلي، فما قيمة وضوئه؟ لأن الوضوء شرع للصلاة، فهو يتوضأ في أوقات الصلاة ولا يصلي. يؤلفون كتبا وموسوعات عن الظهور وهم لا يعتقدون بالرجعة العظيمة. إنني أحدثكم عن الطوسيين، عن الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية. الملاحظة الثالثة، وهي تشتمل على ملاحظات في داخلها، الملاحظة الثالثة، مشكلة الشيعة مع عقيدة الرجعة. ما هي مشكلتهم؟ أتحدث عن المشكلة العلمية الدينية العقائدية التي نعيشها في يومنا هذا. مشكلة الشيعة مع عقيدة الرجعة، أولا لا يعرفون المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة في دين العترة الطاهرة، لا يعرفون المنزلة المهمة والمهمة والمهمة لعقيدة الرجعة العظيمة في دين العترة الطاهرة. ولذا فإن أول موضوع طرح في هذه البانوراما هو الحديث عن المنزلة المعرفية والفكرية والعقائدية لعقيدة الرجعة العظيمة في دين العترة الطاهرة. لا يعرفون المنزلة المعرفية لعقيدة الرجعة العظيمة في دين العترة الطاهرة. ثانيا لا يفقهون نصوص الرجعة في القرآن وحديث العترة، لأنهم بعيدون تمام البعد عن ثقافة العترة الطاهرة، وأتحدث أولا عن المراجع وأصحاب العمائم والخطباء، وثانيا عن أتباعهم. لا يفقهون نصوص الرجعة في القرآن لأنهم لا يفسرون القرآن بحسب المنهج العلوي الغديري الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وإنما ذهبوا يمينا وشمالا. لا يفقهون نصوص الرجعة في القرآن وحديث العترة لأنهم بعيدون تمام البعد عن ثقافة العترة الطاهرة. ثالثا لا يميزون ما بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى، الرجعة الصغرى التي هي من شؤون الظهور، بينما الرجعة الكبرى هي الأساس والأصل، لأن الظهور كله برجعته وبكل تفاصيله مقدمة يسيرة للرجعة العظمى. فهم لا يميزون ما بين الرجعة الصغرى والرجعة الكبرى، وهذه طامة كبيرة في فهم الدين وفي فهم المنظومة العقائدية. رابعا أجواؤهم، أجواء الطوسيين بخصوص عقيدة الرجعة العظيمة، أجواؤهم أجواء نواصب سقيفة بني ساعدة، هم رافضون لهذه العقيدة، وكل طرف منهم يبرر رفضه لهذه العقيدة بالطريقة التي يراها مقنعة للبهائم من أتباعه. أجواؤهم أجواء نواصب سقيفة بني ساعدة، ولكن بحسب موازين سقيفة بني طوسي. خامسا هناك عدم اطلاع واضح، هناك عدم اطلاع واضح فيما يرتبط بخصوص عقيدة الرجعة وتفاصيلها وأركانها وجوهرها وما يرتبط بها من مختلف شؤونها، فهناك عدم اطلاع واضح عند المراجع أولا وعند الوسائط فيما بين المراجع ومن هم من أتباعهم. أما الأتباع فهم لا يعرفون شيئا. قطعان من البهائم التي تتبع المراجع الطوسيين البتريين وتقدسهم ولا يعلمون لماذا. سادسا، هذه النقطة السادسة من ضمن الملاحظة الثالثة والتي تتناول مشكلة الشيعة في زماننا بخصوص عقيدة الرجعة العظيمة. سادسا، عقيدتهم في الرجعة، أتحدث عن الطوسيين على اختلاف مشاربهم، من أصحاب العمائم، من السياسيين، من العرفانيين، من مختلف الاتجاهات، عقيدتهم في الرجعة على اختلاف مشاربهم تخالف العقيدة الصحيحة في دين العترة الطاهرة. كتبهم دالة على ذلك، أحاديثهم دالة على ذلك. يمكنكم أن تدركوا هذه المسألة بأنفسكم، قارنوا بين الذي طرح في هذه البانوراما وبين ما طرح في الكتب، في الفضائيات، على الإنترنت، في أي مكان من الأمكنة. إذن النقطة السادسة التي هي من جملة أجزاء مشكلة الشيعة بخصوص عقيدة الرجعة، عقيدتهم في الرجعة على اختلاف مشاربهم تخالف العقيدة الصحيحة في دين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم في الله هلك، ومن طلب الرئاسة هلك، ومن دخله العجب هلك. اشتدت مؤونة الدنيا والدين، فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه، وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه. إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده: يا بني، إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها وعليك بالجد، ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته، وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك، وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة. الملاحظة الرابعة، هذه الملاحظة لخصت فيها المشكلة الشيعية بكامل حجمها. أتحدث عن مشكلتنا الشيعية الدينية. الملاحظة الرابعة، مشكلة الشيعة الأكبر. أنا أتحدث عن الشيعة الطوسيين، وإلا فإن الشيعة الذين وفقوا للتمسك بدين العترة الطاهرة لا يعانون من هذه المشكلة. المشكلة عند الشيعة الذين هم شيعة المراجع، مشكلة الشيعة الأكبر أن دينهم مجموع دفعات إشكالات النواصب، هذه هي الحقيقة. دققوا النظر فيما يطرح في برامج قناة القمر، إنها وحدة فكرية متكاملة تتعاضد فيها الآيات المفسرة بتفسيرهم صلوات الله عليهم مع رواياتهم وأحاديثهم، وتتعانق مع مضامين زياراتهم وأدعيتهم في لوحة متكاملة لا يوجد فيها فراغ. أما إذا وجهنا أنظارنا إلى ثقافة سقيفة بني طوسي، لمام لمام من القمامات الناصبية لصقوا بعضه ببعض، لصقوا بعض اللمام ببعضه، قذارة واضحة تتنافر مع منطق مضامين ومواثيق بيعة الغدير. مشكلة الشيعة الأكبر أن دينهم مجموع دفعات إشكالات النواصب، فحينما يتحدثون عن الإمامة إنهم يجمعون ما قاموا به من دفعات لإشكالات النواصب، وهل هذا هو الدين؟ الدين يؤخذ من الكتاب والعترة بحسب موازين العترة، لا نأخذ من الكتاب إلا بحسب موازين العترة، ولا نأخذ من العترة إلا بحسب موازين العترة. الدين يؤخذ من العترة، من العترة، مع وجود العترة لا نحتاج إلى الكتاب، لأن الكتاب شأن من شؤونه، لأن الكتاب جزء من وسائلهم، من وسائل عملهم، فلا نحتاج إلى الكتاب، نحن نحتاج إلى العترة. الدين دين العترة، والثقافة ثقافة العترة، والعقيدة عقيدة العترة. أما الطوسيون فإن دينهم وثقافتهم وعقيدتهم نظموها من مجموع دفعاتهم لإشكالات نواصب سقيفة بني ساعدة عليهم. مشكلة الشيعة الأكبر أن دينهم مجموع دفعات إشكالات النواصب، وهذا أجنبي بالكامل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا أجنبي عن دين العترة الطاهرة، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو واقع دين حوزة النجف وكربلاء، وأتحدث عن دين المراجع الطوسيين اللعنة. شيء حسن أننا نقوم بدفع إشكالات النواصب، ولكن هذا يبقى في مساحة النقاش والجدل، لا أن يشكل لنا منظومة عقائدية. المنظومة العقائدية تؤخذ بنحو مباشر من العترة الطاهرة من قرآنها المفسر بتفسيرها ومن حديثها المفهم بتفهيمها. من هنا تؤخذ منظومة العقائد، لا من خلال دفعات إشكالات النواصب. نريد أن ندفع إشكالاتهم، هذا أمر حسن إذا كان هناك من ضرورة. الأصل ألا نعبأ بإشكالاتهم، دينهم لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، إنه دين الصحابة، دين الأعراب، دين أعداء علي الذين عقدوا سقيفة الكفر والنفاق، سقيفة بني ساعدة. هؤلاء أعداء علي وأعداء فاطمة الذين قتلوا رسول الله، والذين طردهم رسول الله من مجلسه ومنزله في واقعة رزية الخميس، والذين لعنهم رسول الله في تخلفهم عن جيش أسامة، والذين والذين والذين. لا نبالي بدينهم، لا نبالي بإشكالاتهم، إذا كان هناك من ضرورة لرد إشكالاتهم فهذا أمر حسن، لكن لا مدخلية لكل هذا في ترتيب المنظومة العقائدية لديننا. منظومتنا العقائدية نأخذها من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، وهذا هو الدين النقي، هذا هو الدين الصافي، هذا هو الدين الواضح الذي يريده إمام زماننا. مثلما قلت لكم، ما يعرض في قناة القمر مقدمات، مقدمات، وهذا أمر طبيعي وأمر حقيقي. أئمتنا في كل زمن، في كل زمن، من حيث تشعر الشيعة من حيث لا تشعر، لابد أن يهيئ الأسباب لإيضاح الحقائق ولإقامة الحجج. قناة القمر هي جزء في هذا السياق. أنا لا أدعي منزلة معينة، إنما هو القانون العام الذي يعمل به أئمتنا منذ زمان رسول الله وإلى هذه اللحظة وإلى يوم الظهور وما بعد الظهور وإلى زمان الرجعة العظيمة. فإن الأئمة يحركون حتى أعداءهم في بعض الأحيان، وربما في كثير من الأحيان، لأجل برنامجهم الذي يريدون تطبيقه في الوقت المناسب. يحركون البتريين لكشف عقائدهم كي يتبين الضلال، بل قد يوفرون لهم الأسباب لنشر ضلالهم حتى يتمكن الحق من قمع ضلالهم، لأن واقع الأمة واقع ميت، والناس لا تلتفت إلى ضلال المؤسسة الدينية. أتحدث عن المؤسسة الدينية الشيعية الطوسية البترية. تتوفر لها الأسباب كي ينتشر ضلالها حتى يتمكن الحق من تسليط الضوء على هذا الضلال. حكاية معقدة لا أريد أن أخوض فيها. هناك سياق عام في برنامج عمل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنا لا أتحدث عن مقامات خاصة أو عن درجات غيبية لي أو لأي أحد آخر، إنما هو السياق العام في الجانب العملي لبرنامج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة لابد أن تلتفت إليها وأن تدقق النظر فيها. ولو تتبعتم كتب المراجع، فضائيات المراجع، أحاديث الخطباء اليزيديين على المنابر اليزيدية، ستجدون أن هذا الكلام الذي ذكرته لكم منطبق في كل أحوالهم في جميع حالاتهم بدرجة 100%. فما دين الشيعة الطوسيين إلا جماع من دفعات إشكالات النواصب. الملاحظة الخامسة وهي آخر الملاحظات، وقت الحلقة انتهى، بعبارة وجيزة ضابطة حركة التشيع الطوسي ظاهرا وباطنا، ما هي ضابطة حركة التشيع الطوسي؟ ضابطة حركة التشيع الطوسي ظاهرا وباطنا إيقاعات المذاهب الناصبية العباسية الأخرى، أعني المذاهب الأربعة. ومن هنا فإن المذهب الطوسي هو المذهب الخامس، المذاهب الأربعة أسسها العباسيون، أسسها العباسيون لأغراضهم السياسية. وأسسوا المذهب الطوسي الخامس للخلاص من الأوجاع والمشاكل السياسية الشيعية. ولذا منذ أن انتقلت الحوزة من بغداد إلى النجف، منذ أن أسسها الطوسي في النجف وأسس مذهبه اللعين، تتبع التاريخ زمان مرجعية الطوسي وزمان مرجعية ولده من بعده وزمان مرجعية حفيده من بعد ولده وزمان مرجعية سبطه حفيده من بنته من بعد حفيده من ابنه، سلطنة طوسية لم يتعرض العباسيون للشيعة مطلقا، لأن المذهب العباسي الخامس هو الذي يتحرك في الوسط الشيعي. ما أظهر من عداء للطوسي في آخر أيامه في بغداد كان مقدمة لأجل أن ينتقل إلى النجف كي يؤسس المذهب العباسي الخامس، لأن الشيعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلماء الذين تكون الحكومات القائمة مضادة لهم، هذا هو الواقع. فالمذهب الطوسي مذهب خامس، مذهب عباسي خامس كالمذاهب العباسية الأربعة كالأحناف والشوافع والموالك والحنابلة، وهؤلاء هم النواجف الطوسيون. ضابطة حركة التشيع الطوسي ظاهرا وباطنا إيقاعات المذاهب الناصبية العباسية الأخرى، أعني المذاهب الأربعة، فهو يأتي مذهبا عباسيا خامسا، ألا لعنة الله عليه، ألا لعنة الله على مذهب الضلال هذا. لا زال الحديث متواصلا، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نبدأ الحديث في أهم جزء في هذه البانوراما. زبدة بانوراما الرجعة العظيمة. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً